قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم الكتاب العزيز على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. أقول بالله تعالى التوفيق، آيات من سورة النساء، أذكر نفسي وإياكم بها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول جل ذكره: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حاصل معنى الآية الكريمة أن الرجال لهم نصيب من التركة، وهم الرجال الذين فرضت لهم فروض أو يرثون بالتعصيب أو بغير ذلك من أسباب الميراث، لهم نصيب. هذا النصيب محدد في كتاب الله ومحدد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا للنساء نصيب معين ومحدد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه الله وبين قدره، فليس لأحد، وقد علم أن الذي فرض هذا النصيب هو الله، ليس لأحد أن يعترض على قسمة الله، فليس لامرأة أن تتفوه قائلة: لماذا أعطاني الله نصف مال الرجل؟ فالجواب أن الله سبحانه هو الذي فعل ذلك، ولا يسعنا كمسلمين إلا أن نقول دوما سمعا وطاعة لله عز وجل خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. لا يسعى المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيات هنا مجملة في قوله تعالى: للرجال نصيب، ما قدر هذا النصيب؟ هنا إجمال، والقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنصيب لم يحدد هنا ولكنه حدد في آيات أخرى. ثم قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أي إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى الذين ليس لهم في الميراث نصيب، واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه الآية قل العاملون بها، فإذا كان القوم يقتسمون الميراث وحضر القسمة قوم ليس لهم في الميراث نصيب فليعطوا شيئا، أو كان في الموجودين فقير أو مسكين يرى الأموال تقسم بالآلاف أو بالملايين ولا شيء له، فأعطوه شيئا جبرا لخاطره، فهنا باب وهو جبر الخواطر المنكسرة، جبر الخواطر المنكسرة، الآية دليل عليه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي من المال المقتسم، وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم اقبلوا منا هذا القليل وإذا وسع الله علينا سنعطيكم أكثر وأكثر. قولوا لهم كلاما طيبا يجبر به خاطرهم المنكسر، فالآية أصل في جبر الخواطر المنكسرة، الآية أصل في جبر الخواطر المنكسرة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، أصل في جبر الخواطر المنكسرة. وجبر الخواطر المنكسرة عليه عدة أدلة من كتاب الله عز وجل. ففضلا عن هذه الآية، هناك قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فالمطلقة كسر خاطرها بالطلاق فشرعت لها المتعة بالمعروف حقا على المتقين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
جزاك الله علما ونفع بك وطال عمرك في طاعة،
ولك بمثل،
وعانك على الخير يا شيخ وجمعنا منك على خير في الدنيا والآخرة،
ولك بمثل، بارك الله فيك والسامعين. تفضل
الشيخ. الحديث اللي هو فيما معناه اللي هو عليكم بسمن الأبقار فإنها لكم دواء، وإياكم والحمى فإنها لكم فإنها داء. هذا معناه، يعني ما صحة هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسأل الله عن حديث في شأن البقر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبانها دواء وسمنانها شفاء ولحومها داء. ألبانها دواء وسمنانها شفاء ولحومها داء. هذا الخبر ضعيف الإسناد، وكذلك في المتن في بعضه نكارة، أما السند فضعيف وتالف ولا يصح. وأما عن النكارة في المتن ففي جزئية لحومها داء، وهي أشد الجزئيات في المتن ضعفا في السند ونكارة في المتن. فالحديث فيه أن لحوم البقر داء، والله عز وجل قد أحل لنا البقر فقال وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وقال ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحم الأنثيين. وقال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فأحل الله لنا لحوم البقر، وربنا لا يحل إلا طيبا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فكلها أدلة على أن لحوم البقر لا شيء فيها، وبالله التوفيق. فالحديث ضعيف سندا، وهذه الجزئية فيه منكرة متنا، والله أعلم. نعم. يسأل الأخ رسالة أو سؤالا في الرسائل القصيرة. فتاة تبذل كل ما معها لأهلها، ومع ذلك يشتكون منها ويظلمونها. أقول بالله التوفيق، إذا كان الأمر كذلك فلا عليها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فكانت تبذل المعروف ويقع في يد جاحدة فلا عليها من الذي يحدث، وبالله التوفيق. ولتراقب الله فيهم وتستمر على العطاء والوصل قدر استطاعتها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل ثلاث أسئلة.
فضلي.
أول سؤال، إن شاء الله أنا طلع عمرة، بس سمعت أن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ السؤال الثاني، كنت عايزة أسأل، أنا كان نفسي أتعلم علم شرعي وأدرس قرآن وأدرس حاجات خاصة بالشرع وكده، بس زوجي مش موافق، ومش موافق حتى حد يجي لي البيت يحفظني أو يديني علم شرعي أو كده، مش عارفة، حاولت أقنعه بكل الطرق يعني، فمش عارفة أعمل إيه تاني عشان أخليه يوافق يعني.
لماذا يعني؟ لماذا يرفض؟
والله هو أنا كنت بدرس قبل كده، وحصلت من أخوات كانوا معايا في الحلقة وكده، حصلت منهم مشاكل وكلام أذاني وكده يعني، وكان هيخرب بيتي، بس الحمد لله ربنا أظهر الحق وما يعني ما حصلش حاجة يعني. فهو من ساعتها هو منعني أن أنا أنزل أروح أي دار أو أنزل أو حتى حد من الأخوات يجي يديني دروس أو كده. وبعدين هو كمان ظروف شغله ما بينزلش مثلا يروح دروس أو يحضر أي دروس أو أي حاجة، فأنا حاسة أن هو بعد، أنا حاسة أن هو بعد أصلا، ومش عارفة أساعده إزاي. حاولت أن أنا أكلمه كذا مرة،
طيب
يعني بيشد معايا في الكلام وما بيرضاش خالص يعني.
سؤال آخر.
آخر سؤال، كنت بسأل على ملابس الإحرام للعمرة للنساء، ممكن تلبس جلباب أسود عادي بس بيتربط، ولا أصلا الربط على الرأس حرام يعني مش هينفع في الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن زيارة النساء للقبور ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح والذي عليه الجمهور جوازها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، وعائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فهذه أدلة الجمهور على جواز زيارة النساء للقبور، والتي منها عموما قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الزيارة ما لم تكن هناك فتنة، وما لم تكن هناك بدعة، وما لم يكن هناك تبرج واختلاط. هذا وقد منع فريق من أهل العلم وهم الحنابلة منعوا النساء من زيارة القبور، حجتهم حديث لعن الله زوارات القبور. وجواب الجمهور عليه من وجهين، أولا جواب من قال إنه ضعيف وإن كان في هذا الجواب نظر، ثانيا جواب من قال إنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد فهمت عائشة ذلك، فلما سألها سائل عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن يا أم المؤمنين ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت نعم قد نهى ثم رخص لنا في ذلك. فهذا رأي عائشة في أن الحديث منسوخ. هذا وقد استدل المانعون بحديث آخر ضعيف وفي متن نكارة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة رضي الله عنها مقبلة من ناحية المقابر، فقال من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي يعني المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا ضعيف سندا ومنكر متنا، لأنه جعل زيارة النساء للقبر مانعا من دخول الجنة كالشرك بالله. وهذا لا يصح لا متنا ولا سندا، والله أعلم. تفضل يا سلخ في الرسائل القصيرة عن حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج. أولا هذا لا يصح من وجهين. الوجه الأول أنه لا يثبت لرحلة الإسراء والمعراج يوم معين تاريخ معين. ثانيا أن النبي وأصحابه لم يصوموا في ذكراها، والله أعلم. أقول وبالله التوفيق، قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه كما أسلفت، فإنه يفيد قاعدة ويقوي قاعدة ويؤصل لقاعدة هي جبر الخواطر المنكسرة. ومن الشواهد لذلك قول الله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمطلقة خاطرها كسر فشرعت لها المتعة. وكذلك فإن العلماء أرادوا في ذلك أن الله عز وجل جبر خاطر خليله إبراهيم عليه السلام الذي كسر بتكذيب قومه له، فجعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه، فالرسل الذين من بعده إنما هم من ذريته صلى الله عليه وسلم، ومريم من ذرية إبراهيم تلك التي هي أم عيسى عليه الصلاة والسلام. أما الأخت التي سألت أن زوجها غير موافق على طلب العلم الشرعي، فيمكنها أن تطلب العلم الشرعي من خلال الكتب في البيت أو الشرائط أو الفضائيات الصالحة. أما الربط على الرأس الذي تفعله المرأة بديلا عن النقاب فلا بأس به، والمرأة لا تمنع من لبس المخيط في الحج، والله أعلم. أرجع إلى قاعدة جبران الخاطر. يسوق العلماء أيضا من أدلة جبران الخاطر أن يوسف الصديق عليه السلام لما ألقاه إخوته في غيابة الجب، هذا يضربه وهذا يشتمه وهذا يسبه، حينئذ أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وقد نبأهم به بعد ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. الأخ يسأل في الرسائل القصيرة عن رجل متزوج بامرأتين، كل امرأة عندها 50 جراما من الذهب، هل يضم هذا إلى ذاك ويخرج على الكل زكاة؟ أقول بالله التوفيق، لا يفعل هذا، ولا تجب الزكاة على هذه ولا على تلك، فالذهب ذهب هذه المرأة وأخذ ذهب تلك المرأة، إلا إذا كان الذهب ملكا للرجل حينئذ يزكي عليه لأنه تجاوز النصاب. أما إذا كان حقا للمرأة 50 لهذه من الجرامات وخمسون لتلك من الجرامات فلا زكاة على هذه ولا على تلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أقول وبالله التوفيق، فلقاعدة جبر الخواطر المنكسرة أدلة وشواهد كثيرة، وقد تقدم أن الخواطر قد تجبر بمال، قد تجبر بإكرام، قد تجبر بكلمة طيبة. وقد ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة بين أصحابه فأعطى قوما ولم يعط صحابيا اسمه عمرو بن تغلب، فتأثر عمرو بن تغلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أقواما أتألفهم، وإني أكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبه من الخير كعمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: والله لمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي خير من حمر النعم. فجبر الخواطر قد يكون بكلمة، قد يكون بمال، قد يكون بشفاعة حسنة إلى غير ذلك من صور جبران الخواطر المنكسرة، والله أعلم. تفضل. عفوا، ماذا يفعل الإمام إذا أحدث في الصلاة؟ رسالة من الرسائل القصيرة. يخرج واضعا يده على أنفه ويستخلف غيره للصلاة بالناس فيتمم المستخلف كإمام، وبالله التوفيق. أما عن المختصر صحيح البخاري لأبي جمرة فلم أقف عليه عذرا، ليست عندي الآن النظرة الإجمالية العامة على هذا الكتاب حتى أعطي فيه قولا، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فمن الأمور التي ينبغي أن تسود بين الناس القول المعروف فيما بينهم. قال تعالى للنساء: وقلن قولا معروفا. وقال تعالى هنا: وقولوا لهم قولا معروفا. قال تعالى في كتابه الكريم: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فعلى الإنسان منا أو على المسلم منا أن ينظر إلى هذه النصوص آخذا إياها بعين الاعتبار، حتى إذا حرم شخصا فليصاحب الحرمان بطيب الكلام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بص يا شيخ، أنا يعني متزوجة ابن عمي ومخلفة منه ولد، فكنت عايشة مع والدته في البيت، فيعني شتمتني وهزقتني، فالمهم سبت البيت تصلح، فهو ده هو والدته عشان يروحني، فكلمة منه وكلمة كلمة منه وكلمة من والدي، فالحكاية تعقدت أكتر، فأبويا طردهم بره. فدلوقتي فبيقول لي: فما ينفعش يا عم طردني وأنا أجي البيت مع إنه قلت له فيه. هو دلوقتي يعني بيكلمني عادي وعايز يرجعني عادي، بس مش عايز يخش البيت. دلوقتي طلب مني طلب، قال لي: سيبك سيبك من سيبك من أمك، سيبك من أبوك وأمك برضه، وتيجي أنت معايا. يعني أنا أروح وهو مش إيه، عشان هو حلف إن هو ما يعني ما هيجيش البيت ده. فدلوقتي انا دلوقتي قاعده بيت ابويا، سيب بيت ابويا وامشي من غير ما اقول لهم واروح له، ولا اعمل ايه بالظبط؟
طيبي خاطر الوالد، طيبي خاطر الوالد، وادخلي ناسا من الصالحين العقلاء لتطيب خاطر الوالد والاستئذان منه والرجوع الى زوجك، بارك الله فيك، حتى لا تفقدي صله الارحام بعد ذلك، وبالله التوفيق. هذا، ويقول الله سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا قيل إنه عند قسمة الميراث، عند قسمة الميراث إذا جاء القوم وحضرهم فقراء، فهناك من يقول: أعطوا الفقراء شيئا، أعطوا الفقراء شيئا، فيأتي آخر يقول: لا تعطوهم شيئا. فيقال لهذا الذي قال لا تعطوهم شيئا: اتق الله، فمن الممكن أن تموت أنت غدا وأولادك ييتموا ويحتاج وتحتاج إلى من يكرمهم بعد موتك، فإذا كان أمرك قد يكون هكذا فاتق الله وقل قولا سديدا موفقا نافعا. هذا قول لبعض أهل العلم، وهناك قول آخر أن قوله جل ذكره وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أن هذا يوجه للذين يحضرون الميت عند الاحتضار، فالميت في أيام الأخيرة وعند الاحتضار يريد أن يوصي لفقراء، لمساكين، لأرامل، لضعفاء، فهي بجواره رجل جالس ويقول له لا، لا توصي لهم بشيء، فيمنع من الوصية للأيتام، فيذكر هذا بأن أولادك من الممكن أن يتموا غدا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفضلك يا شيخ أسأل حضرتك.
تفضل.
أولا، هل يجوز أن المرأة اللي فقط شعرها تلبس باروكة لتزين لزوجها؟ السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني، هل يجوز أن واحدة تسافر بمفردها بمتلمر زي الشرعي، لابسة نقاب ولابسة أسود وما فيش أي زينة، مسافة حوالي 40 كيلو لحاجة بدون محرم؟ السؤال الثالث، هل يجوز ضرب طفلة صغيرة ضرب خفيف مش مبرح عندها سنتين من باب التأديب لو تعمل حاجة غلط أو حاجة؟ ومن ناحية تربوية وشرعية، يعني إيه نوع التأديب المناسب أو العقاب المناسب لسن زي كده؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الباروكة والشعر الذي يوصل أو الشعر الذي يكون في قبعة وتوضع على رأس المرأة فلا تجوز، لأنها داخلة في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. أما سفر المرأة لمسافة 40 كيلو بدون محرم لضرورة فينظر إلى هذه الضرورة، والمعنى قولك بدون محرم أنها وسائق بمفردهما أم أنها مع رفقة آمنة؟ فإذا كانت هناك ضرورة وهناك رفقة آمنة فالضرورة ترفع الحرج بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
حياك الله.
وحياك
يا شيخ. نريد كلمة لمن يقول بتحليل الغناء ويقول أن لا يوجد نص صريح في كتاب الله، وإذا كان نص صريح فهو غير صحيح فهو غير صريح، وإن كان صريح صحيح، ويقول ردا على العلماء الذين يقولون بالتحريم، يقول هؤلاء مصدود بجثومة التحريم. والمشكلة يا شيخ أن هذا الشخص بمن ينتسبون إلى العلم، يعني والطامة الأكبر أنه بالسنة الماضية كان يؤم المسلمين بالمسجد الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأما عن هذه المسألة فتتجاذبها أمور. أولا، الحكم فيما سألت، هناك فارق بين الغناء وبين المعازف، فالمعازف محرمة قولا واحدا، عفوا لا أقول إجماعا، إنما أقول من وجهة نظر أنها محرمة، ليس فيها تفصيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولهذا الحديث شواهد يصحح بها، قد ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح وأشار إليها. ثانيا، أن الصحابة وصفوا المزمور بمزمور الشيطان، وقال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، أوردوا في ذلك الغناء والمزامير وإن لم يكن صريحا. لكن عندي أولا في المعازف لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وليس تصحيح الحديث وتضعيفه من شأن هذا الشخص الذي ادعى أن الأحاديث ضعيفة. وأما عن الغناء ففيه تفصيل الغناء المجرد عن المعازف في شأنه تفصيل. إذا كان غناء مادته محرمة ومادته تهيج على الفواحش وتصف الخدود والخمور فهو محرم، وإذا كان الغناء في الأفراح وكلماته محمودة كما ورد في الحديث أتينا هلا قلت أتيناكم أتيناكم حيانا وحياكم ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم لغير ذلك، فهذا لا بأس به. والنبي قال لعائشة ماذا كان معكم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. والنبي قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إلى آخره. أما إن كان الغناء يحمل كلمات محرمة أو تعين على محرم فهذا فساد والله لا يحب الفساد. أما وقت إثارة هذا الكلام من شخص كهذا الذي لم يعهد عليه من قبل إفتاء فأخرج على المسلمين بفتوى زائغة مثل هذه الفتوى، فلا أدري ما المراد منها. هل يريد أن يستبدل كتاب الله بآلة بيانو ويأتي بموسيقى ويعزف عليها، أم ماذا يريد هذا الشخص؟ لا أدري ما وجهته وما الحامل له. هل يريد أن يؤتى ببربط ويؤتى ببيانو ويعزف عليها بعد أن كان يرتل القرآن ترتيلا؟ أم ما وجه ذلك؟ فمن سوء الفقه أن تثار مسألة كهذه من شخص لم يعهد بفتوى، وأول ما يخرج على الناس بفتوى يخرج بفتوى زائغة كهذه الفتية. ففي الحقيقة عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. والسمود كما قال كثير من أهل العلم الغناء، وقال كثيرون من المفسرين في تفسير قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قالوا إنه الغناء، وهذا منزل على الغناء المصحوب بمعازف أو على الغناء الذي كلماته خبيثة والذي يستكثر به لصرف الناس عن الدين، والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله.
نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وثبت أخوته وأنار من شاء وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
آمين يا رب.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، أريد طرح سؤالي.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو حكم اقتناء منزل من بنك الإسكان بقيمة محددة يتم تسديدها على أقساط على مر سنوات مع العلم أنه لا يمكن امتلاك هذا المنزل إلا بعد إتمام سداد المبلغ المتفق عليه كاملا؟ أما السؤال الثاني، تعرض أخي لحادث مرور وقد حدد الطبيب الشرعي نسبة الضرر ب40% تقريبا مع العلم أن المعتدي كان في حال صفر ولم يستعرف بأي شيء. السؤال بارك الله فيه، ما هو حكم أخذ المال الذي أعطاه صندوق التأمين على الحوادث لفائدة المتضرر؟ وأخيرا فضيل الشيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. أما شراء منزل من بنك الإسكان فهذا فيه تفصيل ويرجى الاطلاع على بنود العقد حتى يقرر الحكم النهائي، لكن هناك أمور يشار إليها. هل بنك الإسكان يمتلك المنزل أم أنه سيتدخل كوسيط كتلك البنوك التي يطلقون عليها إنها إسلامية ويخطئون في هذا الإطلاق؟ إذا كان البنك لا يمتلك المنزل فالمسألة من أصلها لا يجوز الشراء منه، لأنه سيدخل كممول ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية، هذا شيء. أما عن سائر ما يتعلق بالسؤال فلابد من النظر إلى بنود العقود حتى يتبين هل فيها من ربا أم لا. أما عن المال الذي يعطيه صندوق التأمين للمجني عليه، نعتبر صندوق التأمين كالمتضامن مع الجاني في دفع الدية، والمجني عليه من حقه أن يأخذ الدية فله أن يأخذ ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أريد أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
ما حكم المجاز بالربا؟
نعم،
حكم المجاز بالربا.
حكم ماذا؟ ما سمعت جيدا.
ما أقول لك حكم المجاز بالربا،
حكم الاقتراض بالربا.
سؤال ثاني يعني زوجي معي يعني فعلت طلقات كثير، حلف علي ان طلقت اللي تبي خاصه بالشخص على التلفزيون والشخص يعني اكتشف.
اما السؤال الاول حكم الزواج بالربا، ما ادري كيف حكم الزواج بالربا. يا اذا كنت ستقترضي مالا بالربا لتجهيز ابنتك أو لتجهيز ابنك فهذا محرم ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر الاقتراض بعائدة ربوية لتزويج الأبناء أو البنات، محرم ولا يجوز. أما الزوج الحلاف كثيرا بالطلاق يفعل فعل غير الرشدة فما أدري ما أقول له إلا أنه غير رشيد وغير سوي. إذا كان يقول لامرأته علي الطلاق ونحو ذلك فذي كفرته وكفارة يمين. أما إذا كان يقول لها أنت طالق، فإذا قال لها أنت طالق صريحة 3 مرات متفرقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، وبعد يطلقها عن غير تواطؤ وتنقضي عدتها، فإن شاءت حل رجعت للأول وإن شاءت أبت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
نعم. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بارك الله فيك
وفيكم.
أولا يسعدني الاتصال بشيخي مجددا، أنا عادل من تونس. الأخ الذي خطبك قبلي من تونس يسأل عن بنك الإسكان. بنك الإسكان يا شيخ هذا بنك ربوي ويقدم القروض بفوائد ربوية فاحشة. بالنسبة لأسئلتي يا شيخ، سمعتكم في إحدى القنوات الدينية أدامها الله لنا وذكرا للدين، أنه عند السجود وجب تصبيق الركبتين قبل اليدين. ووجدت في صحيح البخاري في طبعة لدار الإحياء، دار إحياء التراث العربي ببيروت طبعة قديمة، باب يهوي للتكبير حين يسجد.
نعم.
وفيها وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما أضفتها أنا، وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. بالنسبة إلى السؤال الثاني فيما يخص التيمم أو الوضوء، عندما ينقض الوضوء المصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ولا يستطيع اللحاق بالإمام لكبر المسجد النبوي والمسجد الحرام، ماذا يفعل؟ وهل هو بالنسبة للسؤال الثالث، هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه؟ وإن كان كذلك فما هو هذا الدعاء؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالذي قيل في شأن الهوي بالركبتين أو باليدين، هل أنزل من القيام للسجود على يدي أو على ركبتي؟ قلت بالضبط، الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة إلى رسول الله في هذا الصدد كلها لا تصح، سواء حديث وائل بن حجر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، كل المرفوع لا يصح. فلما لم يصح المرفوع اتجهنا إلى الموقوفات، فالموقوفات أيضا فيها ضعف، إلا موقوفا عن عمر، إلا موقوفا عن عمر، وهو أن عمر كان ينزل بركبتيه قبل يديه. أما المعلق الذي ذكرته عند البخاري، إن يعني أحسبك صادقا في النقل، لكن عموما المعلق إذا كان حديث، إذا كان أثر أو حديث في البخاري معلق، فالمعلقات ليست على شرط البخاري. الأخبار المعلقة التي في البخاري لا يلزم أن تكون صحيحة، قد يكون المعلق ضعيفا، قد يكون المعلق صحيحا، إنما الصحيح الذي في البخاري المسند المتصل، والبخاري سمى كتابه الجامع صحيح المسند، فما لم يكن مسندا كان معلقا، والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده رأوا فأكثر، هذا خاضع للبحث، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، أما أثر عمر فثابت وصحيح، وأثر ابن عمر في ضعف وكلام، والمرفوعات عن رسول الله لا تثبت. وأنصحك بقراءة رسالة لبعض إخواني في هذا الصدد الذي جمع فيه شتات الأقوال المتقدمة، نعرف رسالتين في هذه المسألة، رسالة لبعض إخواني أهل الحديث في مصر، رسالة للشيخ أبي إسحاق يرى النزول باليدين، ورسالة لبعض إخواننا في السعودية أخينا خالد المؤذن يرى النزول بالركبتين، ورسالة لأحد إخوان المصريين اسمه محمد ابن لملوم في الباب أيضا جمع شتات الأقوال وألف بينها تأليفا حسنا، والناتج ترجيح رأي الجمهور، ورأي الجمهور النزول بالركبتين قبل اليدين، ورجح قول الجمهور لا لخبر عن رسول الله، فالأخبار عن رسول الله لا تصح، إنما لأثر عمر ليس ابن عمر، إنما أثر عمر هو الثابت الذي كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وبالله التوفيق. أما عن ماذا يصنع من فقد الوضوء أو من نقض وضوءه في المسجد الحرام، ماذا يصنع من نقض وضوءه في المسجد الحرام أثناء انتظار الجمعة ونحو ذلك، فلا أجد له رخصة في التيمم. نعم قد يخرج يتوضأ ولبعد المسافة قد يرجع ويرى الناس قد قضيت صلاتهم يخاطب بها كظهر، ولكن كرأي أن من الناس من أهل العلم من يقول في مثل هذا الزحام وتلك الضرورة يتيمم في مكانه ويصلي مع الناس صلاة الجمعة حتى لا تفوته، وبعد ذلك يتوضأ ويصلي ظهرا، وهذا رأي له حظ من القبول والله أعلم. أما عند الخروج من المسجد وعند دخوله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، اللهم إني أسألك من فضلك عند الخروج، وأرضى أيضا عند الدخول، أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرضى عند الدخول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. السلام عليكم. تفضل تفضل. عفوا الأخ يسأل أسئلة في الرسالة القصيرة، منها هل يجوز الكتابة كتابة بعض المعاني في هامش المصحف؟ أرى أن هذا يمنع أفضل حفاظا على المصحف، حفاظا على المصحف وإبقاء على وقاره وهيبته، ولتكتب المعاني في أي دفتر ملحق والله أعلم. أما متابعة الأطفال لأفلام الكرتون التي فيها موسيقى فالموسيقى محرمة كما أسلفت، أما مريض المرض السكري مرض السكر الذي لا يملك نفسه ويخرج بولا أثناء الصلاة، فأقول إذا كان خروج البول مستمر لا يمكن الاحتراز منه توضأ للصلاة وصلى ولا يبالي بعد ذلك. أما ما الكتب التي تدرسها امرأة في البيت كطلب للعلم الشرعي لكونها لا تستطيع الخروج، فمن هذه الكتب طبعا تفسير لكتاب الله كتفسير الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى، كتاب في سنة رسول الله ككتاب رياض الصالحين وشرح للشيخ محمد بن عثيمين، كانت مترقية شيئا ما قرأت في شرح مسلم للإمام النووي مع الاحتراز عن الصوفيات والتصوف عن الصفات والتصوفات، فهناك خلل بعض الشيء في مسائل الصفات وفي مسائل التصوفات كذلك. وأيضا إن قرأت كتابا في العقيدة سهلا يسيرا ككتاب فتح المجيد المعلق عليه بتعليقات الشيخ ابن باز طيب، وكذلك كتبا في الأذكار وكتبا في الصلاة كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وإن كانت قوية بعض الشيء فهناك كتاب تمام المنة لأخي الشيخ عادل العزازي وكتاب الفقه الميسر للأخت المعلمة أم تميم، وهذه مجموعة ابتدائية بارك الله فيك. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا زوجي قال لي تبقى طالع مني لو هزرت معك تاني.
نعم.
زوجي قال لي تبقى طالق لو هزرت معك تاني.
قال لك تبقى طالق لو هزرت معك تاني؟
أيوة.
يريد أن يرجع في كلامه، إذا كان يريد الرجوع في كلامه فليكفر كفارة يمين ويرجع عن كلامه. ثم هذا الزوج، ولا أريد، لا نريد أن نتكلم في الزوج بخصوصه، قد تكون زوجته معروفة، لكن أنصح الرجال الفضلاء العقلاء بأن يحافظوا على ألسنتهم وعلى أسرهم. فالآن يقول إن فعلت كذا تكوني طالق، وغدا يرجع في كلامه يتقهقر ويبحث عن أي مخرج. فيعني العاقل الرشيد يحافظ على الألفاظ التي تصدر منه، ويعلم أن الشيطان يسعد بالتفرقة بين الزوجين، وأن السحرة من كبير أعمالهم التفريق بين المرء وزوجه. فليتق الله أمرؤ في بيته وفي نفسه وفي لسانه وفي أبنائه وبناته. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحتي مولانا ممكن أسألك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، أنا منتقبة.
طيب.
بس لابسة النقاب ده، يعني أنا الحمد لله يعني بلبس هدوم واسعة وطرح كبيرة. بس النقاب لابسة على أساس إني لابسة للشارع.
للشارع؟
في الشارع، يعني لما أروح مشوار، لما أروح أركب مواصلات، يعني للشارع بس.
طيب.
لكن للبيت لا.
البيت يعني فيه رجال أجانب؟ البيت فيه أحماء لكي؟
لا، البيت لحالي. بس المشكلة في جيراننا، في سهري أخو جوزي، في عيال سهرتي يعني.
لا.
جوزي بس ديل اللي يعني البشوف.
لا يجوز. لا يجوز لصهرك أخو زوجك أن يراك، ولا للجيران أن يروك.
لا، مش أحسن كده ألبس أنا لبسها للشارع يعني عشان حفاظا على نفسي من الفتنة.
أيوة، أنت حفظت على نفسك في الشارع لكن ما حفظت عليها في البيت. تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الحمو الذي هو أخو الزوج قريبه أيضا كابن عمه، قال الحمو الموت، يعني الخطر الوارد من الحمو الذي هو أخ الزوج كالموت. فحافظي على نفسك من الجميع بارك الله فيك، إلا المحارم بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ. الله يبارك فيك. نرى بعض اللاعبين والفريق الكامل يسجد ويقول إنها سجدة شكر، فلا أدري أشكر على اللعب أم شكر على الأهداف التي يحرزونها في الباطن. فهل هذا السجود صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سجود الشكر في الملاعب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بأمر خر ساجدا، كان إذا بشر بأمر خر ساجدا. وكعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا. فسجود الشكر عموما مشروع، لكن يبقى الكلام في سجود الشكر لإحراز شيء من أمر الدنيا أو شيء من اللعب واللهو الذي لا فائدة فيه، فهذا أرجع الكلام عليه إلى مزيد بحث ومراجعة للبحث. هل هناك سجود شكر لأمور في الدنيا لعب ولهو ونحو ذلك أم لا؟ فأما اللعب واللهو كله مذموم، اللعب واللهو مذموم، لكن هل يدخل هذا في حديث كان إذا بشر بأمر خر ساجدا؟ يعني عندنا مثلا في الدنيا أمور قد يوجد لها شكر، رزقت مالا، رزقت مالا فخررت لله ساجدا شاكرا، هذا محمود. سلمت من قضية ومن تهمة، خررت لله ساجدا، محمود. لكن هذا اللعب إحراز هدف هل يستطيع